بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
العلاقة بين الصمد والصمود. الأمة اليوم تتعرض لخطوب ومحن ومدلهمات من أنفسها ومن عدوها، من عدوها المستتر بين جنبات أنفسها وبين عدوها الظاهر، وهي لن تستطيع أن تنتصر على معركتها على العدو الخارجي ما لم تنتصر في معركتها الداخلية. إذن في علاقة بين أن تصمد، أن تحقق هذه الصمدية في اللجوء والاضطرار إلى الله تعالى ليكون ذلك صمودا لها في مواجهة الأعداء الظاهرين والمستترين، وهذا الربط ينبغي أن يكون واضحا وصريحا، لأننا نتحدث نحن في عالم الأسباب المادية وحدها، والأسباب المادية هي من السنن التي أودعها الله الكون الطبيعي والكون البشري، ولكننا لا نقف عند الأسباب نتعاطاها، وإنما نتعداها إلى الاعتماد على خالق الأسباب ومسبب الأسباب. فهنالك علاقة مترابطة بين أن نحقق هذه الصمدية في لجوئنا واضطرارنا إلى الله تعالى على المستوى الفردي والعبادي والتزكوي والروحي والإيماني، وبين ربط قضايا الأمة مجتمعة السياسية والاقتصادية والعقدية والفكرية والتربوية والآثار المترتبة عليها بهذه العلاقة. كيف نحقق هذا الصمود بالصمدية؟ بمعنى أن الأمة اليوم تعيش حالة من اليأس والإحباط والقنوط نتيجة هذا التكالب عليها ونتيجة هذا الضعف في باب الإحساس بقضية اللجوء إلى الله تعالى. ولذلك ينبغي أن يكون شعارنا: وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسة ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. فالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني، ضعف يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. هذه هي الصمدية التي تعين على الصمود. فهذا التلازم بين الأمرين ينبغي أن يكون واضحا في خطاب الأئمة وفي والدعاة والوعاظ والمربين وفي مناهج التعليم وفي حواراتنا وفي تناولنا لقضايا الأمة، لأنه من شأنه أن يعزز هذه الحالة التي تقيل الأمة من عثرتها الحضارية وتنتقل بها من عالم الوجود العادل إلى عالم الشهود الفاعل.
من معاني اسم الصمد أنه يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو غني عن كل شيء في كل شيء. لذلك لما سيدنا يونس التقمه الحوت فنادى في الظلمات، يعني واحد ببطن حوت احتمال النجاة صفر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. شاهد الله قلب القصة إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين. في أي عصر، في أي مصر، ما من مصيبة أكبر من أن يجد نفسه أحدنا في بطن حوت، كأنه صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. الثقة بنصر الله والثقة بعطاء الله والثقة بفرج الله عز وجل من صفات المؤمن. والآن نحن هالنكبات والنكسات حينما تتالت صار في حالة يأس عند ضعاف الإيمان، فتشتد المصائب حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله، ثم يأتي فرج الله فيقول الكفار لا إله إلا الله. تلك السواعد
باللي من أثار اسم الصمد الإنسان اللي يعطيه الله مال سبحانه وتعالى ويبقى مقصود من قبل خلق من خلق الله إليه ومساعدتهم، هذا أثر من أثار اسم الله الصمد على العبد، لأن الخلائق محتاجة إليه فيجعل بعض الخلائق محتاجة إلى بعض الخلائق، فهذا من أثر اسم الله الصمد، سواء في المال سواء في العلم سواء في الجاه سواء في المكانة. أيضا من اسم الله الصمد في الآيات القرآنية لما قال سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهنا بيان للصمد سبحانه وتعالى، كما قال العلماء لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، فهذا أثر آية تبين معنى من معاني الصمد. وقول الله تعالى الرزاق الكريم، ولهذا قالوا الصمد هو صاحب الكمال المطلق في الصفات سبحانه وتعالى، فصفة الكمال في القدرة والحكمة والعلم والغنى لها علاقة باسم الله الصمد سبحانه وتعالى. كذلك قالوا العلماء الباقي الذي لا يفنى، وهذا معنى قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا فيما يتعلق باسم الله الصمد، لما قال النصارى قالوا أن سيدنا عيسى عليه السلام، بعض النصارى قالوا بأنه إله، فالله بيّن في أثر معنى من معاني اسم الله الصمد في قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ثم قال كان يأكلان الطعام، فهي إشارة إلى هذا أن مخلوق وأنه محتاج، وما بعد الطعام يذهب للحمام و فهذه إشارة من هذه المعاني في القرآن الكريم، ففي علاقة متينة وقوية بين أسماء الله الحسنى. فمن خلال اسم الله الصمد ممكن تتحدث على كل أسماء الله الحسنى، واسم الله الرحمن والله الرحيم والله العزيز متداخلة بشكل عظيم، وهدفها واحد إيجاد الخشية والعظمة في نفس الإنسان لله سبحانه وتعالى التي تدفعه إلى الخوف وإلى المحبة وإلى العمل وإلى الالتزام بشرعه سبحانه وتعالى. ولهذا من أثار اسم الله الصمد في نفس الإنسان لما يكثر من ذكره والدعاء به التوكل عليه سبحانه وتعالى، ولهذا قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء، الكثار من الدعاء واللجوء إليه، لأنه المقصود لقضاء الحوائج للناس. أيضا في قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، فكل الرحمات عند الصمد سبحانه وتعالى، فلهذا يقصد لجميع حوائج البشر طوعا أو كرها من عند ولهذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. على المحبة
والنقاء نرقى مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير، كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير. الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى رضو للخير. كان الداعية الدكتور عائض القرني رحمه الله جامعا للكثير من العلوم في العقيدة والفقه والتفسير والأدب والشعر، حتى قالوا عنه إنه موسوعة عصره. كان رحمه الله يحمل منهجا أصيلا في دعوته، واسعا في معرفته، بسيطا في طرحه، متنوعا في مجالاته، مع جمال في عبارة وابتسامة في قصة، وشعر في موقف. أضاف الدكتور الشيخ عائض القرني رحمه الله على المكتبة العلمية أجمل وأروع المؤلفات، والتي كان لها الأثر في ثقافة الجيل، وخاصة تحفته العلمية الأدبية لا تحزن. كان الداعية عائض القرني رحمه الله يجوب العالم لتبليغ دعوة الله، وكأن وظيفته الحقيقية هي الدعوة إلى الله تعالى. رحم الله الشيخ عائض القرني، وتقبل الله منه كل عمل، وجمعنا الله به في أعلى الجنان.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
السلام عليكم دكتور عائض.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
سلمك.
بعد هذا الموقف الذي ممكن يمر علينا كلنا، هل الدكتور عائض راضي عن مسيرته؟ وما هي الأمنيات التي يتمنى أن يحققها الدكتور عائض قبل أن يصل إلى هذا الموقف؟
أولا والله يا أخي أنكم أبكيتموني بهذا الذي شاهدته، لأني تذكرت ارتحالي ولقاء ربي، وأنا مقصر ولست براضي عن مسيرتي، بل أشعر بالنقص والتقصير، وأريد أن أحقق التوحيد وأحقق التوبة والإنابة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأريد أن يسامحني الخلق من أساءت أن يتجاوز وعني يتجاوز الله عنهم، وندعو أخوان المؤمنين والمؤمنات. لكن والله إن هذا الموقف إنه مؤثر في حياتي جدا، وإنكم عدتوني إلى حياة اللقاء الواحد الأحد والقبر والميزان، فنسأل الله أن يجينا ويسامحنا دكتور محمد.
بعد هذا الموقف ممكن الشيخ ماذا تقول لأسرتك؟
أقول لأسرتي سامحوني على كل تقصير، فأنا كنت في الدعوة وكنت أجتهد وكنت أحاول أبث أقول كلمة وأقول دعوة وأقول حديث. سامحوني إني ما حضرت معكم بعض المناسبات واللقاءات، وأنا أقول وأنا صادق إني أشعر إني أذهب في العالم الإسلامي وجد الإخوة يحدثوني عن حق الأسرة، حتى في السواعد الدكتور صقر كان يحدثني عن ضم الأبناء واحتضان البنات، فأقول سبحان الله أنا قصرت، لأن بناتي قد لا يشاهدوني كثيرا بالأشهر، لأن يعلم ربي أني أجتهد وغيري، وأقول لعلي أبلغ كلمة، فأقول سامحوني أني ما حضرت بعض يعني الجلسة، الطعام، الأنس، الفرح اللي تعيشون أحيانا، أواسيكم أصبر معكم، لكن العذر أني أقول آسف لكم وعفو عني عفو الله عنكم، وادعوا لي وأنتم تشاهدون أني أجتهد، لكن على الله التكلان سبحانه وتعالى.
ماذا تقول لأصدقائك بعد هذا الموقف؟
أقول لأصدقائي لا تنسوني من دعوة طيبة، فإني كنت أحبكم في الله، وأنا أني سوف أدعو لكم بظهر الغيب. أذكر أخاكم أنه مقصر ومذنب، ولكن كان يريد الخير وأنه أجتهد، وهذا اللي وصل إلى اجتهادي، لكن يا أصدقائي العذر وطلب أيضا العفو منكم، العفو العام عني وعن أمثالي، فإني كنت أحبكم في الله، ولعل أنا دعائي لكم وحبي لكم يشفع لي كل تقصير أو كل خطأ. وأنت دكتور محمد أقرب الناس مني وأحبهم إلي، وأنت دائما تعفو وتسمح وتحلم لنا، ونحن تعرف مع شدة العمل أو مع المحاضرات ونجد فيك وفي أمثالك الحلم والصفح. وأنا أذكر الشيخ بن باز أني كنت عاتبت في مسألة فقال سامحك الله سامحك الله، لا زال الترن في ذهني إلى الآن.
ماذا تقول لمخالفيك يا شيخ بعد هذا الموقف؟
أقول لمخالفي طبعا من المسلمين عفى الله عنا وعنكم، والله ما أردت إلا الخير، ولعلي لم أجرح عرض أحد منكم أو أتكلم عن شخصي، ربما اجتهدت أنا، لكن إن كان فالحق هو مرادنا، وأنا والله ما أريد أن يعذب أحد من المسلمين. أقول حتى لمن خالفني أو سبني أو اغتابني أو شتمني سامحك الله وعفى الله عنك ورحمك، لعل الله أن يرحمني وإياك، ولن أطالب أبدا في بحقي، بل سوف أسامحك، لأن الله عسى الله أن يعاملني بالمثل، فإنه يسامح من يسامح سبحانه وتعالى، ويعفو عمن عفى ويغفر عمن غفر، وربما كان الخطأ في جانبي أنا.
أخيرا بعد هذا الموقف ماذا تقول للوالدة؟
أقول للوالدة وهي أحب إنسانة في الحياة إلي، شكرا يا والدتي، وقريبا أقبل أقدامك وبشرك، كلمتها وأنا في السواعد هنا واتصلت، وهي تدعو للجميع وتسلم على الجميع، وأبشرك أن من عادتي إذا لقيتها في الغالب أنزل على الأقدام وأتحامل إلى نصل الأرض، وأجد أن عبادي، لأن الجنة هناك ويعني الفوز هناك، ووالله ما دعت لي دعوة لو وجدت أمامي تفتح أمامي الأبواب والفتوحات، وقل هنيئا لمن عنده واردة أو وارد باقي على قيد الحياة، فاغتنموا هذه الفرصة السانحة وهذه العطية الربانية، والله قبلها على كف الواردة وقبلها على قدم الواردة، إنه خير من ملك الدنيا ومناصب الدنيا ومال الدنيا. وقريبا يا ودتي سوف أحضر إن شاء الله، عسى الله يبقيك ويبقيني حتى أقبل أقدامك، وعسى دموعي تغسل أقدامك، تغسل التراب على أقدامك طالما تعبتي وسهرتي، وهي تتابعني وأنا في السواعد هنا تتابعني كيف أخباركم متى تعود، والله المشغولة الوحيدة في العالم عني وكأنها لا تنام حتى أنام، وحتى أخفي عنها التعب وأخفي عنها المرض، لأن سوف تمرض مباشر أصلا، وإني أبلغها بمسرات أحيانا ما أصل إليها لكن ينشرح صدرها وتتفائل وتأمل. فهذا ما أريد أن أقوله لأمي والدتي.
هل هذا الأثر الذي رأيته هو دعوة لصناعة الرحيم ونحن في الدنيا؟
والله شوف، أني مررت بمحاضرات ومئات المحاضرات إن هزني هذا، لأنه يعني كان المشهد يعني فصدمني المشهد أني سوف أرتحل وأني ألقى ربي وكأني أنا مع المشيعين لجنازتي، وأنا تصورت أني على النعش، يعني ماذا يقال عني، كيف ألقى ربي وأنا مقصر وأنا مخطئ وأنا مدرب. صراحة يعني صار موقف لا أنساه، يعني دقائق في حياتي يمكن أبلغ من كل قصيدة وكل موعظة وكل كلمة، مثل ما يقول أمير الشعراء: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق العمر الأرض إلا موضع. هذه الساعة مؤثرة جدا يا دكتور محمد.
إذا أردت أن أحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى فسيطول الحمد، لأن النعم متعددة وكثيرة وتترى، وحقيقة هناك نعمة حاضرة الآن في هذه اللحظة. سأبدأ بهذه النعمة الحاضرة. النعمة الحاضرة يا سادتي الكرام أن الكلام عن الله عز وجل إذن يعطى، وأنها منحة تمنح، لا يأذن الله لكل إنسان أن يتكلم عنه، بل الفهم عن الله عز وجل إذن كذلك. نحن تراب، فالله عز وجل من يجعل من التراب يفهم عنه هذا إذن من الله عز وجل. إخواني الفضلاء، حقيقة من القصص الحقيقية الواقعية، شاب مبتعث في كندا يتصل بي، وهو جزاه الله خير يعتبرني من مشايخه، يبكي بكاء مرير في التليفون: يا ولدي ايش فيه؟ يبكي، ما هو راضي يبكي، ما هو راضي يتكلم. فعلمت انه هو قد يكون قد وقع في خطأ وما هو راضي يتكلم. قلت له: شوف، احتفل بخطئك. قال لي: كيف احتفل بخطأ؟ قلت له: استثمر المعصية. يعني ايش اسوي؟ قلت له: روح صلي. ليش اتصل علي؟ انت اتصلت علي ليش؟ ثقة بي. الله أحق أن تثق به. فحقيقة مجرد أنه شاب بهذه الطريقة يتحرك ويبحث عن مخرج ويبحث أنه يدور صار إيش يسوي، أنا أعتبر هذا من أولياء الله، أن الله عز وجل في قلبه. امرأة يا سادتي تسمى في جدة بأم المساكين، معروفة ومشهورة، ماتت رحمة الله عليها، تسمى بأم المساكين. هذه المرأة العجيبة يعني كانت تجمع كل كما يقولون السيدات اللي يكونوا في الشوارع وكذا معهم علب البيبسي وإلى آخره. يوم جاء ولدها وهو من كبار التجار في جدة، دخل لقي جميع يمكن تقريبا 70 واحدة من حاجيات على سفرة الطعام ومعهم عربياتهم، هم ساكنين في قصر، فوقف مذهول حقيقة. قال: يا ولدي، المرأة هذه ما كانت تأكل اللحم، قالت: اليوم سأكل اللحم عشان هؤلاء. إيش القصص هذه؟ هذه المرأة الله عز وجل عمر قلبها وفي قلبها وفي نفسها وفي حياتها. هكذا إذا نعلم أن حياتنا ممكن تتغير، سلوكياتنا تتغير في حياتنا اليومية، ليس فقط في الماضي، لأنه الآن الشباب لما تقول لهم قصص من الماضي شيء جميل وعظيم، لكن تقول له قصص واقعية هو يستطيع أن يفعلها، أنا متأكد أنهم يستجيبون لهذا الأمر. رجل من كبار التجار الذين أعرفهم، عنده ما عنده من الأمور، كان يحكي لي بعض الأشياء الخاصة. فجلسنا في الحج في يوم التروية وتحدثنا وتكلمنا وأخذنا وعطينا، جينا في يوم عرفة، والله يا إخواني وجدته غاب عن المخيم تماما، ندور عليه فين راح، وجدته خلف الخيام يصب التراب على رأسه، يحمل التراب ويضع على رأسه. طبعا هذا ما هو يعني ليس شرطا أن يفعل. فسألته في الأخير، قال لي: والله ما وجدت شيء في هذا المكان، إني أنا أحاول يعني كما يقولون أن أكون أمام الله عز وجل كما أنا إلا بهذا الصنيع، إلا بهذا الفعل.
فحقيقة نماذج بسيطة سهلة يسيرة، إذا عمرت هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى سنجد أولياء يشبهون أولئك الأولياء. لذلك بكل بساطة أقول التعلق بالله عز وجل يصنع عند الإنسان المعية، والمعية تصنع المعجزات. تلك السواعد
باللي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا بر العقيدة والإيمان. وآت المال على حبه، هذا بر المال. وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذا بر العبادة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، هذا بر القيم. أعطى هذا المدلول سعته وشموله. ووجدنا في القرآن كذلك أن البر يقترن بالتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، أن تبروا وتتقوا وتناجوا بالبر والتقوى. قال بعض أهل العلم إذا اجتمعت البر والتقوى فإن التقوى اتقاء مساخط الحق، والبر الإحسان إلى الخلق. تلك السواعد
باللي خاف. في 1994 ميلادي، أول سبت أبريل من هذه السنة، كنت راجع للبيت بسيارتي، فإذا بإيطالي يعني تجاوز الإشارة الحمراء ووقف أمامي. طرحة كانت سيارتي أول سيارة في الطابور، فتعرقل السير وكل اللي وراي ضاغطين على هذا الجرس. فتحت النافذة، هو هكذا نظر إلي. كان غدا يوم الأحد أول أبريل، هو عيد الفصح عند المسيحيين. فأنا طلعت مباشرة قلت لي عيدك مبارك باللغة الإيطالية بونا باسكوا. لما قلت ليه أخذ يده وضرب جبينه بقوة وسكر النافذة. فانتظرت إلى أن انفرج الطريق ومر. بعد تقريبا الإجازة 4-5 أيام جاتني مكالمة على البيت أرضي، يقول لي أنت مصطفى أبو سعد؟ قلت له نعم. قال أنا ضروري أشوفك. فأنا قلت يمكن واحد أراد الإسلام يتزوج واحدة مسلمة فيحتاج أنه يعلن إسلامه وكذا. قلت لي تعال نلتقي في المعهد الإسلامي، مركز الإسلامي عندنا. قال لا لا نلتقي برا. التقيته، جلسنا يتحدث يعرف بنفسه وأنا لا أدري ما فحوى اللقاء. في الأخير سألته ليش السبب، سبب اللقاء، عندك شيء تريد؟ قال لا أنت ما تذكرني. قلت لي لا ما أذكرك. قال ما تذكر يوم السبت في الشارع الفلاني في الساعة الفلانية؟ قلت لي أنا كنت راجع من نشاط أذكره. قال لي هذا اللي عرقل السير؟ قلت لي إيه أذكر، في واحد عرقل السير. قال أنا. قال لي لما فتحت النافذة وطالعتني كنت أنتظر شتيمة، ففوجئت واحد يقول لي عيدك مبارك، فحز بنفسي. المهم أصبحنا أصدقاء. 3-4 أشهر الحمد لله أعلن إسلامه. فيقول لي كيف أنت تصرف التصرف؟ طالح لما تعرف علي قال لأنك دكتور. لي لا ما له علاقة بالدكتورة، هذا إسلامنا ديننا الإسلامي هكذا. فالحمد لله أسلم. أسلمت زوجته بعد تقريبا سنة ونص، عنده بنات صغيرات كانوا أعلنوا إسلامهم. قبل 2-3 سنوات جيني مكالمة منه، طبعا هذا أعز صديق في حياتي حاليا. فتجيني مكالمة يمكن الساعة 1:30-2 صباحا، أجد هو اللي متصل. أقول أنا ما متصل إلا يا بشرة يا مصيبة. فقال ما استطعت أنام إلا أخبرك بالبشرة اللي كنت أنتظرها، أم مسنة يمكن السبعينيات أعلنت إسلامها. سبحان الله بعدها بأشهر توفيت وهي مسلمة. سبحان الله مرة أحكي هذه القصة في دولة، فواحد يقول لي بعد ما انتهت يا دكتور ما يجوز أنك تقول لي عيدك مبارك؟ قلت لي والله فعلا لا يجوز، وأتوب إلى الله وأستغفر الله. إن شاء الله يتوب علي الله بإذن الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هو الله الذي لا إله إلا هو، وهو حاضر لا يغيب سبحانه. أحيانا قد تكون ضمائر مستترة لكنها شديدة الوضوح والظهور.
حتى هذا الاسم العظيم المتفرد في القرآن الكريم شغب عليه المستشرقون وأرادوا أن ينسبوه إلى مصادر أخرى.
أنت الكريم الذي قد عمنا إله أهل الأراضي وسكان السماوات.
لو هذه الأشجار أصبحت أقلام والبحر أصبح مداد لهذه الأقلام أو سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
إذا قدمت الزوجة لزوجها وأولادها الطعام وهي قد تعبت فيه، من منا قبل هذا زوجته؟
وذاك في التربية، إذا أردت ابنك أن يتقدم أكثر ويعرف ربه أكثر فركز على الإيجابيات والحسن الذي يخرج منه.
أنا أرى أن الكتب مثل الأبناء، يأتيك ابن مبارك ساطع لامع ويأتيك ابن الخبل وابن درويش وصحيح.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام